بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديث خطبنا في باب العيدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، وقال خدنا شهدت. نعم، طيب، حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقالت: صدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. قال العلامة السعيد رحمه الله تعالى: قوله في حديث جابر شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة إلى آخره، فيه أن الصلاة قبل الخطبة، وهذه الايه؟ السنة. السنة أن الصلاة قبل الخطبة، يأتي الإمام حتى إذا دخل المصلى بدأ فكبر بالصلاة مباشرة. وقول متوكئا على بلال يحتمل أنه قبل أن يتخذ المنبر، ويحتمل أنه بعدما اتخذه ليكون أريح له، وبلال حر ولكنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك جواز خدمة الحر للحر، لأن النبي خدمه ابن مسعود، خدمه أنس بن مالك، خدمه بلال بعد عتقه. وفي هذا أيضا إشارة إلى كلام الشيخ، إشارة إلى مشروعية وضع المنبر في خطبة العيد، والبعض قد نزع في ذلك وقال لا يستحب. وقوله فأمر بتقوى الله لأن علي مدار الأمر، وهي المقصود الأعظم من الخطبة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، خلاصة الدين هذا. قال يا رسول الله في حديث الأرباض المثرية: كانا موعظة مودع، فماذا؟ فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية بين خيري الدنيا والآخرة، أما خير الآخرة ففي تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والسمع والطاعة فيها خير الدنيا، فإن خير الدنيا إنما يكون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، فجمع بين الأمرين. وإلا فما العلاقة بين تقوى الله والسمع والطاعة؟ ما قال تقوى الله والصلاة والصوم وكذا، لأن كل هذا من تقوى الله عز وجل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ على الناس ما تستقيم به أخراهم ودنياهم، أما الآخرة فإنها تكون في التزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وأما الدنيا فاستقامتها إنما تكون بالسمع والطاعة لولاة الأمور. ولهذا إذا حصل خروج حصلت فوضى وذهبت هيبة ولي الأمر والدولة وعاش الناس الفساد وأكل القوي الضعيف وتسلط الناس بعضهم على بعض، لأن كثيرا من الناس ما أرضعهم إلا السلطان وما أرضعهم إلا السيف، ليس كل واحد ساجد راكع باكي خاشع يحاسب نفسه ويضع إصبعه عند النار ويقول انظري ماذا قدمت، ولا يأخذ بشاربه ويقول ماذا صنعت، ولا يقول أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بعض الناس ما يرضعهم إلا الصوت، ما يرضعهم إلا
غلظة الحاكم، إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فإذا حصل خروج ذهبت دنيا الناس ولم تستقم دنيا الناس. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تقوى الله والسمع والطاعة، تقوى الله والسمع والطاعة. من هنا كان الجمع بين هذين الأمرين، وحث على طاعته. فيكون الأمر بالتقوى يعني اجتناب المحارم، والحث على الطاعة الأمر بفعل الأوامر وبذلك صلاح العالم. وقوله ووعظ الناس، الوعظ هو تبيين الحكم مع الترغيب والترهيب، والوعظ للمعرض كما قال تعالى ادعوا لسبيل ربك بالحكمة، هذا العلم المجرد، الحكم الشرعي حرام حلال، والموعظة الحسنة مع الحكم بيان شيء من الترغيب والترهيب. وجادلهم بالتي أحسن، إذا كان المدعو يحتاج إلى نوع جدال عنده شبهات فتورد عليه الأجوبة تلك الشبهات، هذا جدال بالتي أحسن. ولهذا قال العلماء الأمر هنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا الاختلاف باختلاف حال المدعوين. فمن المدعوين من يصلح للحكمة، بعض الناس ما شاء الله أول ما تقول حلال أو حرام ما يحتاج، أول ما تقول له ذلك يقول سمعا وطاعة. ومن الناس من يحتاج إلى ذلك إلى موعظة، يعني نعم هو يحرم من الربا حرام، ولكن طبعا الأموال في يده ومسيطرة على قلبه، فهذا يحتاج بقى إلى جنة وإلى نار، ماذا تصنع وأنت ستموت، وتصرف أبنائك في هذا، وأنت تلقى الله ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن كذا وكذا، وستحول هذه الأموال إلى صفائح من نار، يحتاج إلى أن تعلي عنده جانب تلك الموعظة حتى يدع هذا. بعض الناس بقى عنده شبهات تجيب له جنة نار، ما عنده هذا، أنا ما عنده شبهات، ده المفتي أفتى بحل ذلك، ده ضرورة اقتصادية، فهذا يحتاج إلى أن تنتقل معه إلى رد على الشبهات. فمن لم يصلح معه لا الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا الجدال كما قال ابن القيم، فما يصلح معه إلا الجلاد، تقصره على الحق قصرا وتأطره عليه أطرا. لازم تلبسك حجاب، ليس هناك خروج المرأة بدون حجاب، اقتنعت ما اقتنعت، وإذا خرجت كاشفة فإنه ينكر عليها ذلك. الرجل لا بد أدخن أدخن، لا تضرب بالضرة ونعلو بك بالضرة عليك حتى تترك هذا، ولا تظهر المعاصي ولا الأثام في الناس، فيقوم أهل الحسبة بالإنكار. فمن الناس من لا يصلح معه هذا ولا ذاك، فما يصلح معه إلا الجلاد. وهذه فائدة السلطان، ولهذا انظر إلى السلطان ماذا صنع مع أهل المعاصي، ماذا صنع مع أهل المعاصي والبدع في عصور خلت، من أهل البدع من قتل من سجن، وهكذا أهل المعاصي ينكر عليهم. نعم معاوية رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، لما صعد منبر المدينة وقال أين علماؤك من المدينة، وقد أخذ قصة من الشعر ويقول ويحذر أن النساء صرنا يصلنا شعورهن بهذا، أين علماؤكم، فين الإنكار. نعم، وهذه مراتب الدعوة الله تعالى. فالدعاء بالحكمة لمن معه فهم وحسن قصد، أول ما يجيك هو حسن القصد وعنده حسن فهم تقول له حرام يبقى حرام، أول ما تطلع له الكتاب من الفهرس خلاص ولا نرى، يبقى خلاص ولا نرى، جزاك الله خيرا، انتهت المسألة في دقيقة واحدة، خلاص تعال شوف المظاهرات، خلاص يبقى خلاص انتهت المسألة. فمن الناس من عنده حسن قصد، ما عنده حسن جدل، فيكفي في دعوته أن يبين له الحق، لأن ما معه من الرغبة يدعوه إلى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. والدعاء بالموعظة الحسنة يكون لمن معه شهوة وإعراض، عنده شهوة، عنده شهوة. يعني الآن أنت ما تقول مثلا لشاب مسجل مثلا فتاة على هاتفه، لا هذا حرام يا ابني اترك هذا، يقول لك جزاك الله خير يا شيخ سمعا وطاعة، لا لا، هذا يحتاج إلى شيء من موعظة إذا تمكنت شهوته من إيه، من قلبه، فإنه يبين له الحق ويرغب ويرهب، فلا يكفي مجرد تبيين الحق، لأن داعي الشهوة يمنعه من اتباع ما أمر به. شوف سبحان الله، داعي الشهوة وأقوى منه داعي الشبهة، يمنع الإنسان من قبول الحق. فما هو المانع من قبول الحق غالبا؟ شهوة أو شبهة، شهوة أو شبهة، شهوة تحول بينك وبين اتباع الحق، واحد عنده منصب، واحد عنده جاه، أنا شيخ كبير، كيف أرجع إلى حق وأنا الذي درست الباطل هذا سنوات؟ يقال عني إيه؟ لو أنا قلت الآن تبت إلى الله عز وجل لن فض الناس عني ولم يثقوا في. فقامت شهوة الرياسة والمنصب والكرسي والقدر في الناس. أو عندي شبهات، عندي شبهات، اوعى تسمع، اوعى كذا تفتح أذانك هيقول لك كذا، فلا تلتفت ولا تسمع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فوضع عندك شبهة من الشبه، مثل ما وضعوا لأهل السنة والجماعة المجسمة الممثلة المشبهة اللي كذا، فوضعوا هذه فصارت حائلا بين الناس وبين قبول الحق. يبقى مجرد أن تلقى هذا الرجل بتهرب مباشرة، لأنهم وضعوا لك إيه؟ وضعوا لك هذا الأمر. فإذا قوبل ذلك بالترغيب والترهيب كان أبلغ وأنجح، اللي هو الشهوة. والمجادلة بالتي أحسن تكون المعارض، المعرض بقى المجادل، والعياذ بالله من ذلك، وما أكثر هؤلاء. فهذا لا ينفع فيه الوعظ ولا التذكير، فيجادل بالتي هي أحسن. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس على قدر مراتبهم فيعظ ويذكر. قوله وذكرهم لأنه قد قر في قلوب المؤمنين حب الخير وبغض الشر، فإذا ذكروا وبين لهم الحلال فعلوه، وإذا بين لهم الحرام تركوه. يبقى هذا يذكر قوما يحبون الخير، ذكروا قوما عارفين عالمين، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ولهذا ما يقال عندنا إخواني تجديد في الخطاب وكذا، يعني بمعنى نغير أحكاما أو نجدد الكلام ونقول يعني دعونا من الكلام في هذه المسائل، هذه تكلمنا فيها كثيرا، في صلاة الناس عرفوا الصلاة، في صوم، في حج، في بر والدين، في أصول أهل السنة والجماعة، في كذا، لا، ما يقال هذا، إنما نذكر حتى من يعلم. حتى لو تكلمنا مع ناس كثيرا، لو تكلمنا في الصلاة كثيرا، لو تكلمنا في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، في أصول أهل السنة والجماعة، ولو كررنا الكلام، من قال لك لابد أن تأتي بجديد؟ الدين ليس فيه جديد، الدين اتباع لما ورد، اتباع وليس ابتداع، امتثال وليس تجديدا. ما عندنا تجديد. نعم الدعية إلى الله سبحانه وتعالى يستعمل الأسلوب اللائق المناسب للناس، أما كعلم وهدي ما عندنا فيه جديد، بل يعرف الرجل بكونه من أهل السنة إذا ما التزم طريق من سبقه، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. مش بقى فاقهم نقول لم يكن عند السلف الصالح مثلا مثل ما عندنا الآن من أساليب تقنية وكذا فلابد أن ننتقل بالإسلام، مثل ما يقول الناس اليوم لما سئل البعض عن مسألة تطبيق الشريعة قال إحنا ما الشريعة متبقية فيها حاجة. الناس يقول بعض الناس يظن أن الشريعة هي تطبيق الحدود. نحن لا نريد أن نري الغرب، خلي بالك بقى، انتبه لهذه اللهجة، نحن لا نريد أن نري الغرب يد صارخ تقطع، نريد أن نريه بيتا له يبنى وكذا. احنا ما نريد أن نري الغرب أني بنقطع على الصارق ونرجم الزاني، وإنما نريد أن نريه أننا في بنينا بيتا له فأعففناه وتكفلنا به وكذا وهكذا. هذا أسلوب نريد أن نريه الغرب. يعني الحدود ما تصلح أن نريها الغرب، إنما الذي يصلح ماذا؟ نترك الحدود ونترك الشريعة ونأتي نحن بالوسائل الحديثة التي تراغب الغرب. وكأن الغرب إذا رأى ذلك قال سمعنا وأطعنا وأسلمنا واستجبنا. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقول ثم مضى حتى أتى النساء يعني هو وبلال. وقول فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، ففي أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم، لأنه إحسان يكثر السيئات التي هي سبب العذاب، والصدقة تدفع البلاء في الدنيا والآخرة. فدل هذا على أن أكثر أهل النار النساء، وذلك لا يكون إلا بغيب. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ما تتق به المرأة النار من الطاعات، ومن ذلك الصدقة. ومن ذلك الصدقة. بعض الجهلاء يقول ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن النساء فعلا أكثر أهل النار، لا، وإنما كان يداعبهن، لأن اليوم يوم عيد، وليس من المناسب في يوم العيد أن يأتي النبي النساء وهو يوم فرحة وسرور ويقول فإن كنا أكثر أهل النار، ليس هذا من المناسب. شو انظر إلى إدخال العقل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقامت امرأة من سطة القوم النساء يعني من أوسطين حسبا ونسبا سفعاء الخدين أي في خديها تغير بسواد إما خلقة أو لمرض أو لكبر. وهذا من الأدلة التي استدل بها من لا يرى وجوب النقاب فقال فدل هذا على أن المرأة كانت كشفة لوجهها لأن الراوي عرف أنها سفعاء الخدين منين من هذا فدل هذا على أن النقاب ليس واجبا. ونقول له هذا مما يمثل به العلماء من مما صح من الأحاديث ولكنه ليس بصريح، فإن الأدلة الدالة على كشف المرأة لوجهها لا تخرج عن طريقين، إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما نقل العلامة العثيمين في رسالة الحجاب. من الصحيح غير الصريح هذا الدليل، ليه؟ لأن الحجاب إنما فرض في السنة الخامسة وصلاة العيد إنما فرض في السنة الثانية، فهل هذا الحديث كان قبل فرضية الحجاب أو كان بعد فرضية الحجاب؟ فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال ويعارضه الأحاديث الصحيحة. تقول عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لما جاءها صفوان قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، فدل هذا على أنه في قبلية وبعدية قبل الحجاب. ومن الصحيح ومن الصريح غير الصحيح حديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرض المحيط فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، هذا من الصريح ولكنه غير صحيح. فقالت لما يا رسول الله، أي ما السبب وما الحكمة؟ لو كان النبي داعب كانت تقول لما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم على علة هنا ويبين علة ذلك. لو كان أمر المداعبة قال أنا بمزح، مثل ما قال المرأة لن يدخل الجنة عجوز، لو ما عندنا نص آخر نقول فعلا ما يدخل الجنة عجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإشكال لأنه يمزح وقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن أنشأنهن إنشاء. فما الذي رفعه النبي هنا ليبين مزاحه؟ بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه فهم نساء الصحابة وحسن تعلمهن، نعم فهم نساء الصحابة لأنهن سألنا عن إيه؟ عن المنجي، ما وقفنا بقى أصل العقل، أصل ده يوم عيد، أصل النبي بيمزح، مثل الفقه الذي نحن عليه الآن نرد القرآن والسنة بأي إيه؟ بأي رد، وأنه لا يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين، وذلك أنه لما علمت أن الله حكيم لا يعذب أحدا إلا بذنب سألته عن ذلك فبين لها السبب بقوله لأن كنا تكثرنا الشكاتة وتكثرنا العشير، أي تكثرنا اللعن، تكثرنا الشكاتة وتكثرنا العشير، أي تكثرنا اللعنة كما في الرواية الأخرى وكفران العشير جحد نعمته. هذا دل على أن الكفر يطلق ويراد به الأكبر ويطلق ويراد به الإيه؟ الأصغر. والعشير يعني الزوج، ويفسر ذلك ما في بعض الروايات لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، وهي رأت ولا ما رأت؟ رأت، ولكن هذا يعني جحد لنعمه عليها. فبادرنا رضي الله عنهن إلى إجابة أمره صلى الله عليه وسلم قال فجعلنا نتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. ففي هذا بيان فضل نساء الصحابة ومبادرتهن بفعل الخير مباشرة، خلعت وتصدقت، يبقى هذا في المبادرة، وأن الإنسان إذا دعي إلى سبب يستجلب به رضا الله عز وجل أو يهرب به من عذاب الله عز وجل يسارع، سابق إلى مغفرة وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يبقى الإنسان يسارع ويصادق. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، ما تك على أحد أن يسبقك إلى الله، سارع بادر إلى الخيرات والصالحات. وفي بيان جواز صدقة المرأة بلا إذن زوجها لأنهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن أزواجهن. أما إذا كان المال تملكه المرأة فهذا لا إشكال فيه لأن المال مال المرأة ولا يلزم حينئذ استئذان الزوج. وأما إذا لم يكن مال المرأة هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير إذنه، هذا فيه تفصيل. أما إذا علمت رضاه بذلك أو كان له إذن عام فلا بأس، وأما إذا لم تعلم ذلك فلا تتصدق المرأة بهذا. وفي هذا الحديث أنه ينبغي إفراد النساء بالخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال كما ذكر الفقهاء. أما إذا كنا يسمعن خطبة الرجال يوم العيد فلا يفردهن بخطبة، لأن الخطبة عامة للجميع. وفي مشروعية عقد دروس العلم للنساء وعقد التذكير للنساء، بل جعل يوم للنساء، ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم قال: باب من جعل للنساء يوما. يوما، لأنهن قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما، فدرس للنساء لكن بضوابط الشرعية طبعا، الرجل يكون في غرفة أو في محل خاص ويخاطب ويدرس للنساء، فالنساء شقائق الرجال في هذا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
قال عبد الحافظ قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن أم عطية نسيبة الأنصارية ونسيبة بنت كعب قالت رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم بقي طيب تتمة ما بقي من فوائد الحديث السابق في حديث وعظ النبي النساء قال وكذلك إذا دعت الحاجة لإفرادهن بخطبة لمعنى خاص بهن كما في هذا الحديث، يعني لو احتاج العالم أن يجمع النساء ليذكرهن بمعنى خاص. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخدم وليس هذا من الكبر، لأن الصحابة يتطوعون بذلك، أما المتكبر هذا الذي يلزم الناس بهذا ويحزن إن لم يخدمه الناس، أما إذا خدمه الناس تطوعا لفضل فيه أو كذا فليس هذا من الكبر. والأقراط ما يجعل في الأذان من الحلي، وفيه أنه لا ينادى لصلاة العيد لا بالصيغة الأذان المعروفة ولا بغير ذلك من الصلاة جامعة. وقال بعض العلماء ينادى لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، والصحيح أنه لا ينادى لها لأنه لم يرد، وقياسه على صلاة الكسوف منتقض لأن الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس، فاحتاج إلى النداء له ليعلم به من غفل أو نام. والعيد ليس بمحتاج إلى النداء لأنه مشهور يعلم به كل واحد وهو أبين حتى من الصلاة الخمس لشهرته وظهوره. يبقى عندنا الصلوات ينادى لها بالأذان المعروف، وهن كم؟ خمس صلوات فقط ينادى لها بالنداء المعروف، الأذان المعروف.
وعندنا صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة زي الكسوف والاستسقاء، وعندنا صلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة العيدان، وذلك لأن العيدين صلاتان مشهورتان يعلم الناس بتوقيتها، فنحن نعلم صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، أما الكسوف هذا أمر طائر قد لا تعلم أنها أنت عنه، كذلك الاستسقاء أو كذا أمر يجمع الإمام الناس عليه على غير المعتاد، فما كان معتادا فإنه ينادى لا ينادى عليه كالعيدين، وما لم يكن معتادا فإنه ينادى عليه بالصلاة جامعة، وما كان واجبا وجوبا عينيا على الناس كالصلاة الخمس فإنه ينادى لها بالأذان المعروف. إن قال قائل لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأذان في العيدين؟ يعني لو أذن ما الذي يضر؟ الأذان عبادة، فما الذي يضر في ذلك؟ لو قال لنا واحد هذا كيف نرد عليه؟
أحسنت، أن النبي ترك مع وجود المقتضي لذلك، فلما كان المقتضي موجودا والنبي لم يفعل كان تركه هنا السنة، وكان فعله خلاف السنة كان بدعة، كان بدعة نعم، لأنه استدراك على الشريعة. قوله في حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج أو أن نخرج في العيدين أو نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، فيه فضل صلاة العيدين، وهذا من جملة الأدلة على وجوبها، هذا من جملة الأدلة على وجوبها عند قول من يوجب صلاة العيدين. وقد اختلف العلماء في صلاة العيدين، منهم من جعلها واجبة على الأعيان، ومنهم من جعلها واجبة واجبا كفائيا، ومنهم من جعلها سنة وهو قول الجمهور. وفي استحباب حضور النساء في صلاة العيدين حتى اللاتي لم يكن عادتهن الخروج، حتى من لم يكن حتى اللاتي لم يكن عادتهن الخروج كذوات الخدور والعواتق، وحتى اللاتي لست من أهل الصلاة وهن الحيض. والعواتق هن النساء الحسنات الحيات جمع عاتقة، وهي المرأة الحيية الجميلة. والخدور جمع خدر، وهي البيت المقطوع، وهو البيت المقطوع وسط بيت الشعر اللي هو كالخيمة، يصنعون الخيمة من نوع معين ونحوه، على عادة العرب أن المرأة التي لا تبرز زوجها تكون فيه فتسمى ذات الخدر أي صاحبته، فالمرأة المصونة تكون في هذا المكان، هذا المكان للنساء الحسنوات الجميلات التي لا ينبغي أن يظهرن أمام الناس، كانت عادة العرب إيه؟ كانت عادة العرب هكذا. الآن لو تنظر إلى بيوتنا أي مكان تكون فيه المرأة من ذوات الخدور؟ بعض الناس لما يعني غير على غير استقامة، إذا دخلت إلى بيت الواحد رأيت كل النساء أمامك، أصلا هذه تحضر لك كذا، وهذه تمر، وهذه تمشي، وهذه كذا، ما في مكان اسمه يغلق. حتى الأبنية الحديثة الآن، الأبنية الحديثة الآن تجد إيه؟ تجد مثلا الواحد يبني بيتا مثلا ممكن 200 متر 150 مترا هذا الاستقبال مفتوح، ثم غرف مشرعة على هذا الاستقبال، تخرج المرأة أو تدخل المرأة فهي معلومة معروفة. ولهذا إذا دخلت أي بيت ليس أهله على الاستقامة ومعرفة الضوابط الشرعية ترى النساء كلهن بلا استثناء، ما في عندك أماكن تحفظ المرأة فيه، المرأة فيه، لكن الحمد لله إذا كان البيت على استقامة ولو كان غرفة واحدة تجد ضوابط شرعية، والإنسان ما يرى الحريم الموجودة فين في البيت. نعم. والمعنى أنها التي لا تبرز للرجال، وهو في الغالب للبكري، للبكري، وفي أن الحائض تجتنب مصلى المسلمين، الحائض تجتنب المصلى. طبعا قيل يراد بذلك الصلاة، يعني تجتنب الصلاة، أما المصلى فإنه لا يأخذ أحكام المسجد، إن كانت الصلاة في المسجد نعم تجتنب الحائض، أما إذا كان في المصلى وهو مكان متسع خارج، فكيف تمنع المرأة منه؟ فلعل المراد بذلك الامتناع والاجتناب للصلاة، للصلاة أو يجعل لهن المكان الخاص، واللواتي يصلين في مكان خلف رجال يصلين معهن معهم، لأن هؤلاء الحيض لن يصلين فيعتزلن ذلك، لكن لا يؤخذ منه أن المصلى يأخذ أحكام المسجد، فالمصلى لا يأخذ أحكام المسجد. ولهذا إذا ذهبت إلى مصلى العيد هل تصلي تحية المسجد؟ أصلا ليس هناك مسجد، ليس هناك مسجد، فلا يأخذ أحكام المسجد. لكن هذا لعل المراد به اجتناب الصلاة أو اجتناب المصلى، يعني المكان الذي يصلي فيه النساء نظرا لعدم الحاجة إلى ذلك. فالمرأة قد خرجت، الحائض قد خرجت فقط لتشهد الخيرة وتكبير المسلمين فتكبر معهم. وقولها يرجون بركة ذلك اليوم، أي ما يحصل فيه من الأجر والثواب، لأنه يوم عظيم، ولهذا هو على اسمه عيد، يفرح به المسلمون لما يحصل لهم فيه من عظيم الأجر والثواب، وهذا أعظم ما يفرح به، مش عظيم الأكل والشرب إذا كان في عيد الفطر، أو مثلا عظيم اللعب واللهو وكذا، لا، عظيم ما يحصل به من أجر والثواب، لأن العيدين في الحقيقة يوم عبودية لله سبحانه وتعالى. فأنت في عيد الفطر تتعبد بالأكل والشرب، وبالأمس كنت ماذا؟ وبالأمس كنت صائما، كان بالأمس يجب عليك الصيام، واليوم يحرم عليك الصيام، سبحان الله. فيتقلب المؤمن في ظل هذا التكليف، بالأمس يجب عليك الصيام واليوم يحرم عليك الصيام، فأنت تقول سمعنا وأطعنا، فتحتفل بهذا اليوم وتفرح به فرح عبادة وطاعة، لهذا تؤجر على هذا. فيوم العيد يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، لا كما يعتقد البعض يوم لهو ولعب ويتوسع في هذا حتى يصل إلى المحرمات، ولا يلتفت إلى المعنى الديني الشرعي في ذلك، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقف عند باب صلاة الكسوف. نعم، فين عندكم وقولها وطهرته يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، أي ما يحصل فيه من تكفير السيئات والتطهير من الذنوب. وأم عطية هذه من فقهات الأنصار. نعم.